بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس السادس من شرح كتاب الأربعين النووية للإمام شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، والذي ضم واحتوى أحاديثا عظيمة من أحاديث الأحكام التي ترشد المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى وتدله عليه. اليوم نقف عند الحديث التاسع الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال أهل العلم: وهذا حديث عظيم، إذ فيه الدلالة الواضحة البينة أن أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار وأن تنفذ كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا على قدر استطاعة الإنسان، فإن كان مريضا أو متعبا أو مجهدا فإن الله جل وعلا يعذره. أما النواهي فإن الإنسان غير معذور في فعلها، إذا النواهي سهل على الإنسان تركها، وإنما نهي عنها لأنها يسيرة ليس فيها مشقة. يعني لا يوجد واحد يقول: والله أخي أنا في مشقة كبيرة عندي في ترك شرب الخمر، أنا عندي مشقة كبيرة في ترك المخدرات. لا، هذا غير معقول، إذ كل النواهي والمحرمات التي حرمها ربنا جل وعلا وحرمها رسولنا صلى الله عليه وسلم كلها يسيرة، إذ بيسر وسهولة يستطيع الإنسان أن يتخلى عن هذه النواهي. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. كل ما نهانا عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، نهانا عن الكذب والغيبة والسرقة والنميمة والزنا وشرب الخمر والشرك بالله عز وجل وأكل حقوق اليتامى، ونواهي كثيرة كلها يسيرة. يعني لا يستطيع أحد أن يقول: يا شيخ صعب أن أترك الظلم، الظلم هذا شيء يعني أنا ألفت وتعودت. لا، هذا غير مقبول ولا يمكن أن يقول به إنسان. فكل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يسير على الإنسان أن يتركه. وهنا إشارة جميلة رائعة ذكرها بعض أهل العلم، وهو إن تمكن حب النبي في قلبك، إذا تمكن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبك، وتمكن حب السنة في قلبك، وأصبحت تعظم شريعة رسول الله وتعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف لك يا أخي أن تقع في شيء حذر منه النبي، وكيف لك يا أختي أن تفعلي شيئا كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في يوم من الأيام كان أحد الصحابة رضوان الله عليهم يلبس خاتما أو يضع قلادة، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما هذا؟ فقال: إنها من الواهنة يا رسول الله. والمعنى يعني إذا أصابني ضعف أو شيء أنا ألبسها وأضع هذه القلادة أو ألفها على أصبعي حتى تحميني من الضعف ومن الوهن وتقويني وتنشطني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها، فوالله إنها لا تزيدك إلا وهنا. انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فأخذها وألقاها، فمر به بعض الصحابة وقال: لو أخذتها فانتفعت بها في شيء آخر، يعني خذها انتفع بها في أي شيء آخر. فقال: والله لا أترك شيئا أمرني، لا أخذ شيئا أمرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنزعه. إذن أنت أمام امتثال حقيقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتناب حقيقي للنواهي التي نهاهم عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك قال: وما أمرتكم منه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وذلك لأنه قد تأتي بعض الأوامر من الطاعات يكون فيها مشقة، يكون فيها مشقة، أحيانا قد تكون الصلاة فيها مشقة إذا كان الإنسان مريضا أو متعبا، قد يكون الحج فيه مشقة، قد يكون العمرة فيها مشقة، فهذه الأعمال التي قد يكون فيها مشقة فالإنسان يفعلها قدر استطاعته، ولا يلزم أن يفعلها فيما يكون فيه ضرر أو إيذاء له. فإذا تعب من الطواف يستريح ثم يكمل الطواف، وإذا تعب من رمي الجمرات يستريح ثم يعود فيكمل رمي الجمار، ونحو من ذلك. طيب، هنا إشارة مهمة يا إخواني وأحبابي. إذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، فأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأصل فيها أنها للوجوب، لكن هناك بعض الأوامر يعرف العلماء من خلال تتبع واستقراء السنة ومعرفة الأدلة، يعرف العلماء أن قصد النبي صلى الله عليه وسلم ليس هنا الوجوب، وإنما قصده الاستحباب، وإنما قصده الاستحباب. ولذلك لا أريد أن أفصل في هذه الأشياء، لأنني أحب أن يكون الشرح الأول للأربعين النووية لإخواني في رمضان للمبتدئين، حتى يتيسر لنا أن نراجع ونقرأ ونفهم معنى الأحاديث، ويبدأ بعض أبناؤنا وبناتنا يشرحون هذه الأحاديث لآبائهم ولأمهاتهم ولإخوانهم الصغار فينتفعون بها بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن هناك إن شاء الله شرح آخر سيكون مفصلا، وسيكون فيه توضيح لكثير من المسائل. فبعض أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحمل على الوجوب، وإنما تحمل على الاستحباب. طيب يا شيخ محمد، من يدلنا على ذلك؟ من يخبرنا بذلك؟ أهل العلم الذين يتتبعون ويستقرئون سيرة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرفون مراد وقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف صلى الله عليه وآله وسلم: فإنما أهلك من كان قبلكم، الذين كانوا قبلنا سبب هلاكهم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وهذا تنبيه شديد كان من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضوان الله عليهم، إذ أن هناك أشياء سكت عنها الشارع فلا نسأل عنها، لأن السؤال قد يكون فيه سبب في فرض فرائض على الناس، وقد يكون سببا في تحريم أشياء لم تكن محرمة على الناس. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث آخر فقال: إن من أعظم الناس إثما من سأل عن شيء سكت عنه فكان سببا في أن يفرض على المسلمين، أو شيئا حرم عليهم فكان سببا لم يحرم عليهم فكان سببا في أن يحرم عليهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن كثرة مسائل السابقين للأنبياء، ويعني محاولة الاستفهام منهم ومحاولة معرفة الأمور والتشديد والتضييق في هذه الأشياء، أن هذا السبب كان سببا في هلاك الأمم السابقة. ولهذا يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. طيب، لأن هذه الأشياء التي إذا سئل عنها الإنسان لا بد حينها أن ينزل حكم من الشارع، وأن يأتي حكم وقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يكون فيها تشديد، وقد يكون فيها ابتلاء، وقد يكون فيها تعسير. ولما وقف الأقرع بن حابس أمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله، الحج أفي كل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت. يعني لو قال النبي نعم الحج كل عام لوجب على الأمة، وأصبح فيه مشقة كبيرة على الأمة، فيكفي أن تعلم أن الحج واجب، فيكون عليك واجب مرة واحدة في العمر. وهذا من يسر الله جل وعلا وكرم الشارع سبحانه وتعالى وتيسير النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفته بأحوال أمته، وأنهم لا يصبرون ولا يقدرون على كثير من المشاق والأمور. ولهذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لما لقي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، وكانت الصلوات قد فرضت 50 صلاة، فجعل موسى يقول: يا محمد راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يراجع الله، والله جل وعلا يخفف فيها، حتى قال: إني قد استحييت من كثرة ما راجعت ربي. ثم قال الله جل وعلا: يا محمد، هي 50 في العدد و50 في الأجر. فإذا الله جل وعلا يعلم ضعف الإنسان، ويعلم ضعف الأمة، ويعلم أننا إن شدد علينا قد نقصر في طاعته، فكان من يسر الله جل وعلا وكرمه أن علمنا وأدبنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ألا نسأل عن أشياء إن تبد لنا تسؤنا، وأن يكون الإنسان منقادا لأمر الله وأمر رسوله دون أن يستفصل فيقول سمعنا وأطعنا. وهذا ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بأمر أخذوا به فيقولون سمعنا وأطعنا، لا يستفصلون ولا يسألون رضوان الله عليهم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحديث 10 الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، الله جل وعلا أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إذن الله جل وعلا أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك أو فأنى يستجاب له. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرشدنا إلى أمر هام عظيم جدا يدخل إلى أصول وأحكام الدين ويدخل إلى طعامنا وشرابنا وأجوافنا وحياتنا. قال صلى الله عليه وسلم بداية هذا الحديث الجميل إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ومعنى إن الله طيب أي أنه يثبت له كل صفات الكمال والجلال والعظمة والكمال والجمال سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يكون هناك أحد يتصف بالطيب مثل الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا له الاتصاف المطلق في هذا الباب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ومعنى لا يقبل إلا طيبا أي لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا خالصا، ولا يقبل من الأقوال إلا ما كان طيبا خالصا، ولا يقبل من العبادات إلا ما كان طيبا خالصا، ولا يقبل من النسك أي ذبح الذبائح وإعطاء الهدايا وإخراج الصدقات وإنفاق الأموال، لا يقبل من هذا كله إلا ما كان طيبا. ولهذا قال أهل العلم إن المال الذي يخرج من الزكاة من البنوك وفوائد البنوك الربوية ونحو من ذلك أنه غير مقبول عند الله لأنه ليس طيب، إذ هذا مال محرم، فإذا أجبر الإنسان على ذلك أمر أن يتخلص من ذلك المال، تتخلص منه في مصالح المسلمين العامة، كأن تنظف دورات مياه للمساجد، كأن تحفر بئرا في قرية من القرى، كأن تعمل سفلة في شارع أو في قرية من القرى، كأن تعمل أعمدة إنارة في طريق مظلم يمر به الناس، كأن تخرج مسجونا أو تطلق سراح مأسور أو تقضي دين مدين أو تدفع مبالغ أو تكاليف عملية جراحية، هذا لا شك أنه على سبيل التخلص، لكن الإنسان لا يؤجر لأنه مال حرام، فالله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. وهنا انتقل بنا الحديث إلى نقطة هامة وعظيمة جدا وكثير من أبنائنا وبناتنا لا يركزون فيها. قابلت أحد الإخوة الدعاء الأكارم وكنا في طريقنا إلى المجمع في الأسكندرية ومجمعات الجامعات في كثير من بلداننا في مصر، وبدأنا نلقي مجموعة من المحاضرات، ثم قال لي يا شيخ يعني ألا تلاحظ كثرة يعني الصداقة بين الشباب والبنات ويمسكون أيدي بعض ويمزحون مع بعض ويضحكون بعض. فقال لي يعني هل معقول أن كل هؤلاء الشباب والبنات كلهم يعني آباؤهم وأمهاتهم كلهم فاسدين وكلهم على ضلال وكلهم في مصيبة وكلهم في بلية؟ فقلت لا، ربما يكون كثير من أبائهم طيبين وأخيار وكثير من أمهاتهم طيبات وصالحات، بل هؤلاء الشباب نفسهم ربما يكونوا طيبين وصالحين، وهؤلاء البنات ربما يكونوا طيبين وصالحات طيبات وصالحات، لكن المشكلة أن هؤلاء تجرؤوا على المعصية. وهنا أشار إلي إشارة، قال يا شيخ أظن والله تعالى أعلم من كثرة تفشي أكل الحرام أكل الربا وفوائد البنوك أصبحت الجوارح تتجرأ على المعصية حتى وإن كان صاحبها يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا تذكرت هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فبماذا أمر الله المرسلين؟ فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فما أحوجنا اليوم يا أخواني أن نأتسي ونقتدي بهؤلاء الرسل، فالرسل أمروا أن يأكلوا من الطيبات وأن يعملوا صالحا، والمؤمنون أمروا أن يأكلوا من الطيبات وأن يعملوا صالحا. وفي هذا إشارة بليغة رائعة عظيمة قالها أهل العلم، قال إن الله جل وعلا بين بعد الأكل من الطيبات إشارة إلى العمل الصالح، وكأنه جل وعلا يخبرنا أن من ثمرات أكل الطيبات الأعمال الصالحة. من ثمرات الأكل الطيب أنك تعمل صالحا، فإذا كان مطعمك حلال ومشربك حلال وأنت ترضي الله جل وعلا في عملك وفي قوتك وفي جلب الثمار إلى زوجتك وأولادك، فإن الله جل وعلا يعينك على الطاعة. ومن أكل الحرام حرم من لذة الطاعة، وحرم من أن يقف بين يدي الله جل وعلا، وحرم من لذة التراويح ولذة القرآن ولذة الصيام، ذلك لأن بدنه غذي بالحرام. ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إشارة واضحة فقال، ثم ذكر الرجل يطيل السفر. انظر، يطيل السفر، والآن سيعدد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض صفات الإنسان الذي يعني يجب أن يقبل أو يرجى أن يقبل منه دعاؤه، يعني الأسباب التي يمكن أن يرجى بسببها الدعاء. السفر، يطيل السفر، أشعث أغبر، أي أنه ليس عنده يعني تعلق بالدنيا فهو يتخفف من هذه الدنيا ويحاول ألا يكثر منها، فهو أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء. وهذه إشارة إلى أن من أسباب إجابة الدعاء رفع يديه إلى السماء. لكن النبي صدمنا فقال، قال عليه الصلاة والسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أن يستجاب لهذا الإنسان الذي حياته كلها حرام، لا يستجيب الله سبحانه وتعالى له. ولهذا يا إخواني، إذا أردنا أن تستجاب دعواتنا، أنا أقولها لنفسي وأقولها لزوجاتي وأولادي وأقولها لإخواني وأحبابي وأقاربي وأهل بيتي، أقولها لهم جميعا، إذا أردنا أن يستجاب دعاؤنا فلنأكل حلالا، ولنعمل حلالا، ولننفق حلالا، ولنلبس حلالا، ولنشرب حلالا، فإن هذا كله يثمر بإذن الله جل وعلا استجابة للدعاء، ورفعة للضر، وكشفا للهم والغم، ونصرا على الأعداء بإذن الله سبحانه وتعالى. ما أجمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعظم توجيهاته، وما أروع وما ألذ الوقوف على روضات السنة. وإني والله يا أخواني لا أشفق على بعض الإخوة من الذباب الإلكتروني الذي يعني يدفعه بعض الشيعة وبعض الرافضة المجرمين الذين يؤذون آل بيت الله، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا أخواني أنا أشفق عليكم. لماذا؟ لأننا أكثر حبا منكم لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر حبا منكم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأمنا عائشة المطهرة الشريفة البريئة التي طهرها الله جل وعلا، والتي برأها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، ما يليق، هي حليلة رسول الله، زوج رسول الله، أم المؤمنين، ما يليق أن تسب، والذي يسبها يقتل. وسيأتي يوم ونطير رقابكم ونذبحكم إلا إذا تبتم إلى الله سبحانه وتعالى. فأنتم أطفال صغار يدفعونكم حتى تأتوا فتشوشوا على طلبة العلم وتشوشوا على الناس، لكننا نعوذ بالله من شركم ونستعيذ بالله منكم، ونسأله ألا تطلع عليكم شمس الصباح إلا وقد أهلككم الله سبحانه وتعالى، أو يهديكم إلى طاعته ومرضاته. الحمد لله الذي من علينا بما محبة رسول الله وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه وآله ومن مضى على سنته. والله إنا لنحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ونعظم أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن جميعا، ونعلم أننا لن ندخل الجنة حتى يدخلوها قبلنا، وأن من أراد تكريمة وتهنئة ورفعة فليعمل صالحا حتى يكون معهم في الجنة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جزاكم الله خيرا، نفعني الله وإياكم بسنة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.